الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الطلاق في باب اللعان، وكنا توقفنا عند حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي أورده المصنف رحمه الله، فقال بعد أحاديث أوردها في اللعان: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة. هذا الحديث يقول فيه ابن عباس، تقدم معنا كيفية اللعان وصفة اللعان وسببه، فهنا وأنه يوعظ الملاعن، يوعظ الملاعنان الزوج والزوجة في البداية وعند الخامسة، بعدما ينتهي من الشهادة الخامسة يقال له، يعظه ويقال له إنها الموجبة، اتق الله إنها الموجبة، يعني هي موجبة للعنة إن كان كاذبا بالنسبة للرجل، وموجبة للغضب إن كانت كاذبة بالنسبة للمرأة. فهو يوعظ بهذا في عند الخامسة. في حديث ابن عباس هذا أن رسول الله أمر رجلا أن يضع يده على فيه، يعني على فم الرجل الذي يلاعن، وهذا فيه أيضا نوع من التخويف، يعني الأمر شديد حتى أنه توضع اليد على فمه حتى لا يقول الخامسة، لأنها هي الموجبة، إن كان كاذبا أوجبت له اللعنة والعذاب والعقاب على هذا. فهو يعني نوع من التخويف بالفعل والموعظة بالفعل. الأول في الأول كان بالقول، الموعظة في البداية، ويعني كان يقول اتق الله وإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وقوله الله يعلم إن أحدكما لكاذب. ثم هنا لا، بالفعل، وهذا فيه يعني نوع من زيادة في التخويف على عقوبة هذا الأمر إن كان أحدهما كاذب بالنسبة للكاذب منهما. فيقول ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة، يعني بعد نهاية الرابعة وقبل أن يبدأ بالخامسة، ويضع يده على فيه، على فمه، حتى لا ينطق بها، ويقول له إنها موجبة. والحديث قال العلماء أن إسناده لا بأس به. وفيه هنا هذا الحديث يدل على أنه يشرع للحاكم أو القاضي الذي هو نائب عن الحاكم المبالغة في المنع، هذا نوع من المبالغة في المنع، المبالغة في المنع من الحلف والنطق بالشهادة الخامسة، فيضع يده، هذا نوع من المبالغة وزيادة في التخويف. فإذا شهد أربع شهادات وقفه القاضي وقوله بعد الرابعة، ويعني يوجه له هذا الإرشاد وهذا النصح، ويقول له اتق الله إنها الموجبة قبل أن يحلف الخامسة، لعله ينزجر ويمتنع عن التمادي إن كان كاذبا. وكل شيء أهون من لعنة الله سبحانه وتعالى. وقلنا بأن قوله أن الشهادة الخامسة موجبة معناها أي أنها يتم بها اللعان فتستحق لعنة الله سبحانه وتعالى، وأيضا بالنسبة للمرأة تستحق هذا الوعيد، هذا الوعيد. ثم قال رحمه الله تعالى: هذا الحديث ظاهره أن وضع اليد، أما بالنسبة للمرأة فقد جاء أيضا وعظها وإيقافها بعد الرابع في حديث آخر، لكن وضع اليد على الفم لم يرد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالنسبة للرجل، لكن الفقهاء استحبوا للقاضي أن يأمر امرأة أن تضع يدها على فمها، لأن هذا فيه زيادة في الزجر والمنع من أن تتمادى في الحلف. وأما المنع بالقول فهو ثابت، فهو ثابت. ثم جاء الحافظ رحمه الله تعالى بحديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين، قال: فلما فرغ من تلاعنهما قال: كذبت عليها. وهذا في قصة عويمر العجلاني، قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي ما أمره بالطلاق، هو طلق إما تأكيدا أو لبيان صدقه وأنه متحقق مما رماها به. فقال عويمر: هذا الحديث يعني اجتزأ منه الحافظ ما يدل على المسألة التي أورد فيها الحديث، وإلا هو نصه كما في الصحيحين. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذا أشرنا إليه البارحة، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ مصيبة يعني عظيمة جدا، إن قتله قتل، وإن سكت سكت كما في الحديث الآخر على أمر عظيم، على أمر عظيم. وهذا في رواية أخرى أشرنا إليها بالأمس. ولذلك قد يعني الحديث أوردها الحافظ رحمه الله وفيها بعض المعاني المتكررة. فقال النبي صلى الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابا له: قد نزل فيك وفي صاحبتك، يعني بها زوجته، في صاحبتك يعني نزل فيها قرآن، فاذهب فأتي بها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال عويمر، وذكر ما أورده الحافظ: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يستدل به أيضا في طلاق الثلاث، هل تعتبر واحدة أو لا تعتبر؟ وهذا الطلاق قالوا بأنه في غير موطنه، لأن الفرقة حصلت، هو لا يحتاج، الفرقة تحصل بمجرد اللعان، فهذا الطلاق وقع في غير موقعه، في غير موقعه، لأن الفرقة المؤبدة أيضا، وليست فرقة كفرقة الطلاق، بل فرقة مؤبدة لا تحل له بحال بعد اللعان. وما جاء في رواية فرق بينهما حمله العلماء على أنه أعلمهما بهذا الحكم، أنه يجب عليهما الفرقة، أن اللعان يوجب الفرقة الأبدية بينهما. إذن الحديث الصحيح أنه إذا انتهى اللعان ثبتت الفرقة بمجرد انتهاء اللعان من الجميع من الطرفين، لكن لو أن الرجل تراجع أو المرأة قبل الخامسة قبل نهاية اللعان فهذا له حكم آخر. لو تراجع الرجل وأقول أنا متراجع أو أنا يعني ماني متأكد أو أنا يأتي بأي عذر، فإنه في هذه الحالة إن لم تقر هي فإنه يجلد حد القذف ولا وينتهي ولا يعتبر ملاعنا في هذه الحالة. أن الفرقة تثبت بمجرد انتهاء اللعان ولا تحتاج إلى تفريق الحاكم، هذا للعلماء فيه قولان، هل يحتاج إلى تفريق الحاكم أو هو الحاكم يخبرهما بالحكم وهو أنهما بهذا اللعان يفترقان ولا يحلان لبعض بعد ذلك؟ هذا هو الصحيح، أن بمجرد الانتهاء من اللعان تحصل الفرقة وأنه لا يحتاج الأمر إلى حكم حاكم، لا يحتاج إلى أن يفرق بينهما القاضي. أنه في الأحاديث، وهذا بعضه يكون متكررا إذا كان أحد حضر درس البارحة، إذا ادعى الرجل على امرأته الزنا فإن ولم تقر، ادعى هو عليها ولم تقر ولم يأتي بأربعة شهداء على صحة ما رماها به، ولم يأتي بأربعة شهداء على صحة ما رماها به من الزنا فإنه ولم يلاعن فإنه يحد حد القذف. يعني هذه القيود الأربعة، رماها أن تكون زوجة، أما الأجنبية لا، ما فيها إلا القذف ما فيها لعان، أن يرمي زوجته وأن تكون الزوجية قائمة بالزنا أو بنفي ولدها أو حملها، ولم ونفت هي لم تقر بأنها زنت، ولم يأتي بأربعة شهداء يصفون الزنا وأنهم رأوه حقيقة وأن المرودة في المكحلة كما يكنى عنه، ولم يلاعن، أربعة قيود، فإنه يحد حد القذف لأنه في الآن أصبح قاذفا لهذه المرأة، فعليه فالحد يحد حد القذف. اللعان يشترط له شروط اشترطها العلماء وذكرنا بعضها أيضا. أولا أن يقذف الزوجة، أن تكون المقذوفة زوجة، أن تكون المقذوفة زوجته، أن يقذفها بالزنا في القبل أو الدبر أو أن ينفي ولدها أو حملها، هذا شرط لا بد منه، هذا واحد. الثاني قيام الزوجية أنها زوجة، أنها زوجته، فقيام الزوجية بين المتلاعنين، فلو قذف أجنبية فإما أن يأتي بالشهداء وإما أن يحد حد القذف ولا يشترط كما قلنا بالأمس، ولا يشترط في الزوجة أن تكون مدخولا بها، بل إذا عقد عليها عقدا صحيحا ولو لم يدخل بها ثم قذفها فإنه يجوز فيه اللعان، فإنه يجوز فيه اللعان، فلا يشترط أن يكون داخلا، يعني أن تكون هي مدخولا بها. هذا الثالث أظن، أن تكذبه الزوجة ولا تقر، أن تكذبه الزوجة وأن لا تكون له بينة، وأن لا يأتي ببينة تثبت ما ادعاه عليها، وأن يستمر على هذا إلى أن ينتهي اللعان، يستمر عليه لا يتراجع، وأن يستمر عليه إلى انتهاء ملاعنتها، وأن يكون الزوجان مكلفين بعنى أن يكون بالغا عاقلا مسلما، وفيه خلاف بين الفقهاء، بعضهم يرى أنه شرط الإسلام وبعضهم لا يرى أنه شرطا، فيجرى اللعان حتى على غير المسلمين. أن يكون اللعان بالصيغة الشرعية، وهذا ذكرته بالأمس، بالصيغة الواردة في 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 سورة النور، أن يشهد الرجل 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وتشهد هي 4 شهادات بالله، 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، وتشهد الخامسة كما جاء في الآية أنه والخامس تشهد أنه كذب عليها فيما رماها به من الزنا، والخامسة تشهد تقول أن لعنة الله غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وهذا لا بد منه. وقالوا أيضا أن يكون اللعان بحضور السلطان أو نائبه، لأن النبي قال للرجل اذهب فأتي بها، أن يكون بحضور السلطان أو بحضور نائبه وهو القاضي أو غيره، أن يكون في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن، يعني تلاعن هؤلاء أمامه في المسجد، في المسجد، فهذه يشترطها أهل العلم في اللعان. نسأل الله لنا ولإخواننا السلامة من كل هذه الموبقات. ثم انتهى هنا، ولذلك لخصت الكلام فيه، فتأتي حديث آخر أيضا هو من فيه شيء من الشكوك التي تحصل من بعض الناس. رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث ابن عباس، قال الحافظ رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما، هو ما ترضى هنا، لكن إذا كان الصحابي، إذا كان الراوي صحابيا وأبوه صحابي، فإنه يقال رضي الله عنهما بالاثنين، وإذا ذكرا معا، فإذا قلنا عن ابن عباس عبد الله بن عباس وأبوه صحابيان وذكرا معا، فنقول رضي الله عنهما. وإذا كان صحابي وأبوه صحابي لكن لم يذكر إلا الصحابي ولم يذكر أبوه، فنقول رضي الله عنه. إذا كان هذا صحابي وأبوه ليس بصحابي، فنقول أيضا رضي الله عنه. فهنا وعن ابن عباس يصح أن نقول رضي الله عنهما. أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: غربها. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها. رواه أبو داود والترمذي والبزار ورجاله ثقات. قال الحافظ: وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ قال: طلقها. وهذا يفسر به قوله غربها، يعني غربها معناه طلقها، لأن أولى ما يفسر به الحديث الحديث. فقال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال فأمسكها. الحديث يقول فيه ابن عباس أن رجلا ما سمي هذا الرجل، وكما قلنا بالأمس في نظير هذا إن عرف الاسم فالحمد لله، إن لم يعرف لا يترتب الحكم على معرفة اسمه. وقد أحيانا لا يذكرون الاسم من باب الستر، لا يذكر قصدا، الراوي يعرف، الصحابي يعرف السائل لكن لا يريد أن يذكر اسمه. أحيانا يكون يتحدث عن نفسه كقصة أن فأرة وقعت في سمن، فهذا الصحابية أم المؤمنين التي قالت روت هذا الحديث جاء في رواية أخرى أنها هي التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما أرادت، فلا يتعلق به، لأنه لا يتعلق به حكم، أما إذا تعلق به حكم فإنهم يذكرونه. جاء إلى النبي فقال أن امرأتي لا ترد يد لامس. هنا اختلفوا على أقوال في معنى لا ترد يد لامس، فمنهم من قال معناه أنها تجيب من يطلبها للفاحشة، هذه مصيبة، هذه كبيرة جدا، رد على هذا، تعقب هذا القول، ورد بأن النبي لو كان هذا هو المراد، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من الرجل أنه يريد هذا المعنى لما وافقه وقال له أمسكها واستمتع بها، لأنه حينئذ يقر على ماذا؟ يقر على أن يكون الرجل ديوثا، وهذا لا يجوز، يستحيل على أن يقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولذلك جاء شيخ الإسلام بن تيمية يقول إن هذا المعنى يعارض الكتاب والسنة، أما الكتاب فالطيبات للطيبين، الخبيثات للخبيثين والطيبون، والطيبات للطيبين والطيبون، فهذا يعارض ويعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم في الديوث أنه لا يدخل الجنة، وأنه ملعون من الثلاثة الذين جاء لعنهم، فقال بأن هذا يعارض الكتاب والسنة في كتاب، قال هذا في مجموع الفتاوى. إذن هذا المعنى استبعدناه. ما المعنى الثاني الذي حمله العلماء عليه؟ قالوا يحمل على أنها سخية كريمة، تعطي يعني لا ترد أحدا طلب شيئا من مال زوجها ومن مالها. فقال النبي إذا كنت يعني لا ترضى بهذا طلقها، من باب الإرشاد. أيضا هذا المعنى فيه وقفة ونظر. قيل لا، المعنى لا ترد يد لامس أنها امرأة برزة، رجلة تجلس مع الرجال وتحادثهم وتمازحهم وتصافحهم، وهذا يلمسها وهذا يجر ثوبها وهذا، أنتم تعرفون إذا صارت بين الذئاب ماذا الذي يحصل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليذهب ما في نفسه، يعني من باب الإرشاد أنك غربها، طلقها، أبعدها عنك، غربها بمعنى أبعدها بالطلاق، يعني ضميمة اللفظ الآخر. فبين له، لما بين له، وهذه نصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس يعني كالدياثة، لا هو يصبر عليها، والأولى أن لا، الأولى الأفضل أن لا يبقيها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا أصبر، لا صبر لي عليها، أو أخشى أن تتبعها نفسي، قال إذن، قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم في عندما قال له هذا رأى أن من المصلحة له أن يبقيها فأرشده إلى ذلك، مع أنه في ابتداء نصحه من النصيحة منها أولا الذهاب ما في نفسه، ويكون هذا من باب دع ما يريبك ما يريبك إلى ما لا يريبك، فما دام ارتاب فيها وهذا العمل الذي لا يرضاه حتى وصل به أن يشكوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، معناه هذا أن العمل هذا يزعجه ويقلقه، إذن أرشده النبي إلى التخلص من هذا ويعني إبعاد هذه الشكوك والوساوس وهذا الذي يحصل له في نفسه. لكن الرجل قال أنا لا أصبر عنها، فقال له إذن استمتع بها تلذذ بها وعلى ما فيها. وهذا فيه ترك للأفضل ليس كالأول، أما هذاك لا يجوز البقاء إبقاء هذه الزانية وهو يعلم ويرضى بذلك، لكن هذا الأولى الأفضل أن يتركها لأنها تخالط الرجال وتقف معهم مواقف الريب. إذن هو والعلماء قالوا أنه يجب على الرجل أن يحمي محارمه من مخالطة الرجال ويمنعهن من مخالطة الرجال كالزوجة والبنت والأخت والمحارم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى طلاقها. إذن هذا معنى هذا الحديث، هذا معنى هذا الحديث. يقول ابن القيم وهذا لعل هذا أرجح المسالك في توجيه الحديث، لأنها وردت عدة مسالك في توجيهه وبيان معناه، فيقول هذا أرجح المسالك لأنه ليس فيه وعيد كالأول اللي هو ويستحيل على النبي أن يوافق على أن يكون الرجل ديوثا. المعنى الثاني أيضا فيه بعد، وهو أنها تبذر ماله وتعطيه كل من سأل. المعنى هذا المعنى قال ابن القيم وهو أنها من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى يعني ترك ما يريبه، وثم بعد ذلك عندما تعلق بها الرجل وأخبره به أنه لا صبر له عليها على فراقها، رأى صلى الله عليه وسلم أن من المصلحة أن تبقى، حتى قال بعض العلماء لعله يعني قد إذا كان لا يصبر عنها قد يقعون في المحذور في الزنا أو نحو ذلك. على كل حال هذا هو المعاني هذه التي ذكرها العلماء في هذا الحديث. لكن النبي رأى يعني وازن بين مصلحة تركها وطلاقها وبين مصلحة إبقائها، بين مصلحة طلاقها ومصلحة إبقائها، فرأى أن مصلحة إبقائها أرجح. هذا هو الذي يعني يقولون أقرب إلى كما قال ابن القيم. ثم قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين أيما امرأة، نحن قلنا انتهينا من اللعان، هذا في معنى آخر وإن كان له علاقة باللعان لكن ليست فيه أحكام اللعان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، هذا وعيد للمرأة وعيد شديد، ولم يدخلها جنته ولم يدخلها جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. هذا في وعيد في طرف المرأة إذا زنت وأدخلت على الأسرة من ليس منها، ووعيد أيضا على الرجل أن ينفي ولده وهو يعلم، ينظر هنا ينظر إليه بمعنى يعلم أنه ولده، هكذا فسره العلماء. وإلا حتى لو كان نفاه كما سيأتينا وهو حمل. قال الحافظ: أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان، وفي الحديث ضعف أيضا لأن فيه راويين، أحدهما يقال له عبد الله بن يونس ضعيف، وموسى بن عبيدة الربذي أيضا ضعيف، لكن يشهد له الحديث الآتي وهو موقوف على ابن أثر، موقوف على ابن عمر، على عمر رضي الله عنه، موقوف على عمر رضي الله عنه قال: من أقر بولده، وإن كان في خلاف يسير، من أقر بولده طرفة عين ها فليس له أن ينفيه. قال: أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف، ربما حكم عليه بهذا لأنه يعني له شاهد، وهو ما رواه البيهقي أن قبيصة بن ذؤيب قال: كان يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في رجل أنكر ولده. هذا قول وهذا قضاء من عمر، لكن يشهد بعضهما لبعض. أنكر ولد امرأته وهو في بطنها، انظروا هي ثلاث حالات ستذكر في هذه الرواية. أولا هي حامل وأنكر ولدها وهو في بطنها، ثم اعترف به وهو في بطنها أيضا قبل أن تلد، هذه الحالة الثانية. أنكره أول تردد، يعني الرجل ما هو جازم، تردد أو موسوس، أنكره أولا وهو حمل، ثم أنكره أيضا وهو في بطنها وهو حمل، حتى إذا ولد أولا أنكره ثم اعترف به ثم أنكره بعد الولادة، هكذا أنكره وهو في بطنها ثم أقر به، أولا أنكره ثم أقر به، وكلا الحالتين في وهو حمل، والولد حمل، ثم بعدما ولدت أنكره، فأمر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الملهم رضي الله عنه، فأنكره فأمر به عمر رضي الله عنه فجلد 80 جلدة لفريته عليها، ثم ألحق به ولدها، جعله ينسب إليه. نحن فيما تقدم قلنا بالأمس أنه بعد اللعان لا ينسب إلى أبيه، بل ينسب إلى أمه، بل ينسب إلى أمه، ولا ينسب بعد اللعان إلى أبيه. إذن هذا الحديث فيه قول أبي هريرة: أيما امرأة أدخلت، يعني عن النبي أنه سمع النبي يقول: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، يعني من نسبهم، أدخلت فيهم من ليس منهم فليست من الله في شيء، يعني هو بريء منها، ولم يدخلها جنته. هذا واحد. الثاني في الرجل: وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. هذا من ألفاظ أو من نصوص الوعيد، ومذهب أهل السنة في نصوص الوعيد أنها تكون تحت المشيئة، تحت المشيئة يعني تحت مشيئة الله، إن شاء عذب من فعل هذا الأمر الذي توعد عليه، وإن شاء غفر له، إما بشفاعة شافع أو بتوبة أو بحسنات ماحية أو بشفاعة أو بعفوه سبحانه وتعالى. لكن يجب على المؤمن ألا يعني يلجأ لهذا ويقول الله غفور رحيم، لكن أيضا الله شديد العقاب. والإمام المنذري كتب كتابا في الحديث، كتب كتاب الترغيب والترهيب 4 أجزاء، نصفها في الترغيب ونصفها في الترهيب. فلا يعني يكون هذا سببا للجرأة على المنهيات والمعاصي، ولا يكون أيضا سببا للقنوط من رحمة الله، لكن هو يخاف وينزجر. وهذه فائدة الزواجر، فإنه يعني ينزجر الإنسان عن هذا ويخشى الله، ولا لا طاقة للإنسان بعذاب الله ولو لحظة في النار. فإذا هذه بعض المبتدعة كالمعتزلة يرون وجوب إنفاذ الوعيد، يعني يجب على الله إذا أوعد على ذنب أن ينفذ هذا. لا، نحن نقول لا، هو في خطر عظيم، هو في خطر عظيم، لكننا لا نجيب على الله إنفاذ الوعيد، بل نقول هذا تحت مشيئة الله، هذا تحت مشيئة الله. وهذا هو القول الصحيح مذهب أهل السنة والجماعة في نصوص الوعيد. أما سبب هذا الوعيد، فإن المرأة إذا زنت وأدخلت على أسرة زوجها من ليس منهم، يعني هذا أمر عظيم. أولا سيشاركهم في أموالهم كما قلنا بالأمس، في المواريث وفي الوصايا وفيما يستحقونه كالأوقاف ونحوها. ثم هو سيطلع على عوراتهم، الآن سيدخل على البيت ويظن أن هذه خالته وهذه عمته وهذه أخته، وهو ليس كذلك، وهو أجنبي، وهو أجنبي. إذن هو أدخلت عليهم أولا في النسب، ثم بعد ذلك في الاطلاع على عوراتهم ومشاركتهم في أموالهم. فيه أيضا وعيد شديد كما مر، أن ينفي الرجل ولده وهو يعلم أنه ولده، فينفيه ويتبرأ منه ويجعله مشردا لا نسب له ولا أصل له. هذه عظيمة من العظائم، وظلم عظيم. ثم قال رحمه الله تعالى، ما أدري الوقت يكفي ولا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى ذلك، من أين؟ نعود للحديث نشأ. قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. شوفوا يعني حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه، وقال في آخره ولم يرخص له في الانتفاء منه. يعني هذا الكلام هو تعريض وليس صراحة، هو لم يصرح بنفي، لم يقل هذا ليس ولدي، لكن فيه تعريض، يعرض بأنه بهذا الكلام يعرض بنفيه، كأنه يقول في رواية أنكرته، أي أنكره قلبي. طيب نعود للحديث كلمة كلمة. يقول الحافظ رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة، الواو هذه يأتي بها إذا كان المعنى واحد، لكن إذا اختلف المعنى يقول عن، بدون واو. وعن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسودا، يعني أنهما أبوه وأمه أبيضان، فهذا جاءت بابن أسود لونه لا يوافق لون أمه ولا لون أبيه، فأوجد في نفسه ريبة، يقول أنكرته، لكن لم ينكره بمعنى أنه نفاه، لأن هذا سيكون له حكم آخر، إنما أنكره بقلبه، يعني حصل في قلبه شك أنه ليس بولده، ليس منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم منه هذا وأراد أن يذهب ما في نفسه بأن يضرب له مثالا مما يعرفه ويدركه هو بنفسه. فقال من بيئته، قال لك هل لك من إبل؟ أنت عندك إبل؟ قال نعم عندي إبل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم فما ألوانها؟ الآن سيخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في تمام الرضا، وقد ذهب عنه كل ما يجد هذا الأسلوب العظيم الرائع. فقال فأنى ذلك، يعني كيف هذا، كيف تكون هي حمر وولدها يأتي أورق، أي بين الحمرة والسواد، بين الحمرة والسواد يقال أورق، ليس أسود خالص ولا أحمر خالص. فقال أنى ذلك، يعني كيف صارت؟ قال الرجل بخبرته في الإبل ومعالجتها وتربيتها، قال لعله نزعه عرق، يعني لعله جذبه عرق، يعني في أجداده في أصوله أسود فجاء كذلك. الآن أقر، هو استخرج الجواب منه صلى الله عليه وسلم. قال له فلعل ابنك هذا الذي تذكر، ما هو شرط أن يكون عندهم، أملك هذا يعني الذي تذكر، نزعه عرق، جوزته في إبلك ولا تجوز الأمر في ولدك، فلعله أيضا نزعه عرق، أي جذبه عرق من أصوله، كان فيهم هذا اللون فيأتي إليه. وهذا مشاهد، هذا مشاهد في الإبل وفي الناس وفي كل شيء، أن يخالف بسبب أنه نزعه عرقه جذبه، السمات الوراثية يسمونها الآن ولا يسمونها الجينات، نعم. وفي رواية لمسلم وهو يعرض، يعني هو قال هذا يعرض بنفيه، لكن لم يصرح به، يعرض بأن ينفيه، وقال في آخره في آخر الحديث ولم يرخص له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الانتفاء منه، لأنه أجابه وهو أيضا رضي بهذا الجواب. هذا الحديث فيه من الفوائد أن التعريض بالقذف، لأن الرجل يعني عرض، وهذا بنص الحديث أنه يعرض بأن ينفيه، أن التعريض بالقذف ليس قذفا، لا يعد قذفا، ولا ما لم يعني ينضم إليه شيء آخر، كما أنه ليس غيبة في حال، وهو إذا كان في حال الاستفتاء، إذا كان يستفتي فهو مضطر إلى بيان شيء هالوصف، فلا يعتبر غيبة، يعني هذا فيه أمران، لا يعتبر قذفا تعريضه وقوله أن زوجتي ولدت ولدا أسود، هذا تعريض وليس صريح في رميها بالزنا وليس صريحا في نفي الولد. أيضا فيه من ناحية أخرى أنها المرأة غائبة وليست موجودة وعرض بها بهذا القول، فهذا لا يعد غيبة. لماذا؟ لأن الرجل مستفتن، لا بد أن, 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 أن يبين ما الذي يستفتي فيه، فكان هذا مما، لكن لا يتجاوز قدر الحاجة، لا يتجاوز قدر الحاجة، يبدأ يسب ويسترسل في, 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 في القدح. أما إذا كان لم يقصد القدح، أما إذا قصد القدح فإنه حينئذ يكون غيبة وعليه إثم المغتاب. فيه الحديث يقول العلماء الاحتياط للأنساب، الاحتياط للأنساب، وأن مجرد الظن والاحتمال لا ينفى الولد به من أبيه. يعني إذا كان هذا مجرد شك، ظنون، أوهام، فإن هذا الاحتياط للنسب يقتضي كما احتيط للنسب في الأول، وأن المرأة توعد عليها أن تدخل على القوم من ليس منهم، فأيضا هنا لا ينفي الولد، لأن ما ذنبه أن ينفى نسبه ويجعله طريدا شريدا؟ ها، ما ذنبه؟ لا ذنب له، فإنه هنا يكون ظلم للولد. مع إذا كان أيضا يعني ما يقع على الأم بعد ذلك. وفيه أيضا أنه لا يجوز للأب للرجل أن ينفي ولده بمجرد أن لونه يخالف لون أبيه وأمه، لا يجوز. يقول هذا والله هذا الحمر هذا ما هو منا، لا لا لا، ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا، ولا ولا ولا، والنبي صلى الله عليه وسلم رده. بل حتى أن بعض العلماء حكى على هذه المسألة أنه لا يجوز الإجماع، وفيه نظر، يعني في حكاية الإجماع فيه نظر. وكما قلنا فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يخاطب الناس بما يعرفون ويفهمون، بما يعرفون وبما يفهمون، ليكون أدعى للقبول. فالرجل هذا يعرف الإبل ويعرف أحوالها ويعرف أمورها، فلذلك يعني ضربه له الأمثلة منها. وفيه مسألة أخرى، وهي أن هذا الحديث يستدل به على صحة القياس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس هذا على الإبل، فلعل هذا نزع عرق كما أن ذاك ولد الناقة قد نزعه عرق، فيستدل به العلماء على يعني يجعلونه من أدلة القياس، من أدلة صحة القياس. ونتوقف هنا، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلهمنا الصواب، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا حسن اتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.